بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: ما بقي من هذه الدنيا بقية غير هذا القرآن فاتخذوه إماما، وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وإن أبعدهم عنه من لم يعمل به وإن كان يقرأه. القرآن الكريم الأساس الذي يبنى عليه، والملاذ الذي يرجع إليه، والمنبع الذي يغترف منه. القرآن له قيمته وله حركته، ولا تستنطق القيمة إلا من خلال التفاعل مع الحركة. الفقهاء الذين اقتربوا من القرآن وشغل المساحة العظمى من حركتهم تقدموا وقدموا. القرآن ملاذ آمن أمام سيل جارف من الروايات التي تتصف بالوضع تارة والإسرائيلية أخرى، وما يخرج بين هذا وذاك إلا النزر اليسير الذي أجهد العلماء المجدون المجتهدون في تصحيحه والاحتفاظ به. كنا في حدود المدرسة الثانية أو المرحلة الثانية، وهي الحلة الفيحاء. تحدثنا عن ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه، واضع حجر الأساس في مدرسة التجديد في مساحة الاجتهاد، في تحريك الأحكام عند إرادة استنباطها. العلم الثاني من أعلام هذه المدرسة العظيمة هو المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. هذا المحقق هو صاحب كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، الذي شغل ولا زال يشغل مساحة كبيرة من دوائر البحث والتحقيق. عنا الفقيه الجواهري رضوان الله تعالى عليه بهذا السفر الجليل، السفر الفقهي الجليل، عناية كبيرة. تولى شرحه وكشف الغوامض وبيان المباني. السر وراء هذه الاندفاع من هذا الشيخ الجليل أن ما أحدثه المحقق رضوان الله تعالى عليه من خلال حركة الاستنباط التي مارسها تختلف كثيراً عما مارسه من تقدمه، لأن مصطلح الاجتهاد في مدرسة الإمامية بلغ رشداً متقدماً على يدي هذا الفقيه العظيم، وفتح الأبواب أمام من جاء بعده وإلى يومنا هذا. وهنا تكمن العظمة والقدرة وحالة التجديد التي يتمتع بها بعض، ولا يتسنى له أن يصل إلى معطياتها آخرون. المحقق رضوان الله تعالى عليه أحدث طفرة نوعية في مسار الاجتهاد بإطلالة سريعة على ما أودعه سفره العظيم يتلمس القارئ والباحث والمحقق والمستنبط. الآليات التي استخدمها هذا الشيخ العظيم وما رتب عليها من الأحكام وما ترك أبوابه مفتوحة للمحققين من بعده. في كتابه تصادفك عبائر لها مداليلها، فالأشبه والأقوى وفيه تردد، والأولى وفيه إشكال وهنا توقف، وما إلى من العبائر مختصرة أما تطوي بين جنباتها الكثير، إشارات لا يفهمها ولا يفقهها ولا يفك شفرتها إلا من لديه الفضيلة العلمية الممضات من رحم الحوزة الطبيعي. بالنتيجة هذا الرجل العظيم فتح آفاقاً واسعة، خيراته بركاته لا زالت منبسطة على مساحة البحث في الحوزات العلمية إلى يومنا هذا. ثم جاء بعده ابن المطهر الحلي العلامة، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه صاحب التذكرة وقائمة تطول بالمصنفات. هذا الرجل العظيم جمع بين خلتين، بين الاجتهاد بعد الرشد، الخلة الثانية وهي مهمة، مزجه بالتجسيد الواقعي في عالم الخارج. العلامة رضوان الله تعالى عليه، لنقف عند عبارة علامة، لفظة علامة اليوم باتت مبتذلة، لا تدلل على ذوات بما يمكن أن يحفظ لها من الحق، حتى استامها كل مفلس. العلامة هو المطلع على مجموعة من الفنون في عوالم العلم والمعرفة والآداب والفنون. يكون الإنسان علامة ربما في جانب تخصص عندما يتقن جميع الموارد المحيطة بذلك الفن، ولكن الصفة عند وضعها كانت تأخذ مساحة أبعد من هذا. وجميل ما نبه عليه أحد العلماء الفضلاء أن يشار إلى ما أفاده وأفاض به عندما قدم للمنصة على أنه العلامة، العلامة كذا. عندما وقف عند أعواد المنصة قال لهم ملاحظة، عندما يراد تقديم شخص في محفل ما ينبغي أن نراعي الدقة في انطباق العنوان على المعنون. قال، وأنا ممن سمعه بالمباشرة، كنت في محضر كلامه قبل أكثر من 25 سنة تقريبا، قال أن يقدم الإنسان على أنه علامة لا يخلو من واحدة من اثنتين، ولا أجد أن هذا العنوان منطبق علي، هو يقول حفظه الله حي يرزق. أما علام المحلات بتاء التأنيث فلا نصيب لها من واقعي لأني مذكر ولست مؤنث، مع الاحترام والتقدير لكل أنثى. وأما التاء التي يراد منها علامة فيما تدلل عليه فأنا أقل ممن ينطبق عليه هذا العلم. هذه الروحية، هذه النفس الكبيرة، كم نحن اليوم في مسيس الحاجة لها. علامة، أما لا نتاج فكري، علامة أما لا مساحة بحث وعطاء، علامة أما غير مربي للأجيال والطلبة، كيف ندلل على أن زيد من الناس علامة وفلان من الناس آية والآخر صاحب فضيلة وهكذا الأمر دواليك؟ أرخص من صرف العناوين في الوسط الديني ما موجود. ما موجود أبدا. حتى يصير الواحد طبيب في الجامعة كن يقطع العمر على ما يحصل على إجازة أنه طبيب، حتى يصبح أستاذ مربي أجيال ناقل علم ومعرفة لا بد وأن يقطع الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة في كليتها تخصصا. وإذا كان لديه طموح ورغبة، وكل شبابنا لديه طموح ورغبة، كون يروح دراسات عليا، سنة تحضير، سنتين ماجستير، 4-5 سنوات أكثر أقل دكتوراه، يعني يكون ينعصر. احنا كافي تلبس بشت تدخل الحوزة 2-3 أيام ترجع معمم تحسن الكلام اللف والدوران تصير آية، مو آية علامة، تخب عليه صار فضيلة. سلام الله عليك يا علي بن أبي طالب، تكلموا تعرفوا. المرء مخبوء وراء طي لسانه لا طي لسانه. لما نقول علامة ونحن رؤوسنا احتراما وإجلالا وتقديرا وإكبارا، لا، لأن العنوان عين المعنون. لذلك أيها الجيل الطيب الشباب المبارك، لا ينبغي أن ننخدع بالعناوين. كما أهمس في أذن رجال الدين وأنا واحد منهم ألا ننخدع بالعناوين التي تزين بها إعلانات الحملات هنا وهناك أو الاحتفالات هنا وهناك. يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه: ما ضرك لو قال الناس في يدك جمرة وفيها جوهرة؟ شو ضرك؟ ده شيء مهم. زين، نعبر حتى ما نطول فيها. لماذا هو علامة؟ لأنه علامة في فنون الأدب العربي بكل عناوينه. علامة لأنه علامة في الدراية، دراية الحديث واستنطاق النص، ولمساته واضحة بينة في محلها. وعلامة في رجالة، حيث أحدث النقل بإحداث التقسيم الجديد للحديث. كان من تقدمه من زمن المعصوم حتى زمن العلامة كان المدار على تقسيم الحديث إلى صنفين نوعين: صحيح وضعيف. أضاف العلامة الموثق والحسن. هنا أحدث نقلة جبارة عالية المستوى، تحرر جمع من الأعلام من قيود كانت تكبلهم، دخل في الحديث كم هائل وطرد كم لا يقل عن ذلك، بموازين جديدة لما يتصف به الصحيح والضعيف والموثق والحسن. إبداع يعني علامة، هو علامة في أصوله، رغم أنه جاء من وراء مدرستين عظيمتين، بغداد النجف تكميلا الشيخ الطوسي، الحلة تأسيسا ابن إدريس والمحقق، أحدث إضافة، تقدم بالعلم شرحا وبيانا وتذييلا، كما أنه علام في فقهه مع تقى وورع. كان الناس قبل أن يعطي فتواه يعمدون في ما وقع، فيما لو وقعت نجاسة في البئر إلى نزعه كاملا، يتعاقب عليه رجلان من طلوع الشمس حتى غروبها، فيه ما فيه من التعب والنصب على الناس. عكف على كتابه كتب الدرس والتحقيق ليعطي رأيا في هذه المسألة، يحفظ التكليف ويرفع الكلفة. وهنا الفقيه، هنا الفقيه البصير الخبير المتلمس لواقع الناس. لا يمكن للفقيه أن يفتي من برج عاج كما يقول سماحة المرجع فضل الله رضوان الله تعالى عليه، بل عليه أن يعيش الناس كي يفتي الناس. العلامة عمد عندما وقعت النجاسة في البئر إلى دفنه لئلا يتسلل شيء من الرغبة والضعف، وكلكم يعلم أن حفر البئر من جديد أكثر كلفة من نزحه، لكنه أراد أن يسد جميع الأبواب النفسية في استنباط الحكم الشرعي. ولما خلص إلى عدم وجوب نزحه أمر بحفر البئر من جديد. الإمام الحكيم رضوان الله عليه، وسنأتي على طرف في حياته على شرط الحياة، عندما جاء إلى الحج وعاش ما يعيشه الناس من التعب والنصب، تحرك في مساحات الفتوى عند رجوعه إلى النجف، فتح أبواباً في مسألة طهارة الكتاب التي أشرت إليها. توقف الإمام الحكيم في لبنان كان يعطي مؤشراً، وحاجة أهل بغداد كان يعطي مؤشراً أيضاً. كان العلامة علامة في فقهه وعلامة في معارفه الأخرى، علم الكلام الذي بز فيه جميع المدارس وتقدم عليها. زمن العلامة مدرسة المعتزلة بلغت رشدها وكمالها وقوتها على أنها بنت على مسار التشكيك في الثوابت، لكن العلامة لأنه العلامة استطاع أن يفرق تلك القطع من الغيم المظلم في مساحة الفكر الإسلامي، هذا الرجل العظيم. لذلك علامة. كان يعطي نظرا علميا قبل بلوغه التكليف. شيخ ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه، العالم النحرير صاحب شرح النهج، يقول عند زيارته إلى مدينة الحلة في أوج عظمتها، العلامة على رأسها والمحقق رضوان الله تعالى عليه، فخرج العلامة في استقباله، فالعلامة البحراني سأل من العلامة الحلي: ما عسى أن تتقن يا ولدي، بصغر سنه وقتها؟ قال أنهيت المعقول وأكملت المنقول. لذلك تشوف النقلة النوعية المذهبية في إيران قبل الدولة الصفوية ببركات أنفاس هذا الرجل ورشحات قلمه وصدق منطقه. اجتمعت كل رؤوس كل المذاهب وهو فرد، لكن بالدليل، بالمنطق، بالحجة، بالبرهان. مصادر التشريع كما أشرت منها والأساس فيها القرآن، المنبع الثاني السنة المطهرة. القرآن الكريم له امتيازه في مساحة تأمين الدليل الذي يبنى عليه ويفرع. الميزة الأولى قطعية الصدور، كون أن القرآن من الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلب الحبيب المصطفى محمد. فلسنا أمام أسانيد ملتوية ومعوجة وملفقة ومركبة أبداً. قال النبي، قرأ النبي، الأمين الواسطة، المصدر، الفيض المطلق، الله سبحانه وتعالى. فما عندنا مساحة للأخذ والعطاء، قطعي الصدور. زين، الجهة الثانية من الجهات الامتياز شمولية الأصول. في القرآن الكريم من حيث التأصيل ما من قضية إلا ولله سبحانه وتعالى فيها أصل كقرآن. أما من حيث التفريع فأوكل إلى المصدر أو المنبع الثاني، احنا نتحرر له إن شاء الله في محل. الميزة الثالثة مسألة الحفظ التي تكفلت بها السماء. القرآن 14 قرن من الزمن مرت، اضمحلت، تصرمت، القرآن هو القرآن ما بين الدفتين. في الزمن السابق كان هناك شيء من التهريج، أن هناك قرآن آخر عند أتباع مدرسة أهل البيت هو غير القرآن ما بين المسلمين. اليوم بعد ماكو مساحة لهذه المقولة وهذا التهريج. ليش؟ بفضل الوسائط الموجودة اليوم والتقنية العالية في عالم التلفزة وما وراءها أصبح الأمر مكشوفا. لا يحتاج أصلا إلى مزيد عناء وبحث وتدليل، فالشمس لا تغطى بمنخل. السنة المطهرة شلون؟ المنبع الثاني. احنا المشكلة وهنا الطامة، هنا كل مذهب يدفع ضريبة باهظة، كل مذهب إسلامي بناء على هذا المنبع الرافد الثاني يدفع ضرائب بقدر ما يبحث ويحقق ويدقق تنزل قيمة الضريبة، بقدر ما يترك الأمور على عواهنها والحبل على قاربه بقدر ما ترتفع قيمة الضريبة حتى تصل إلى مرحلة التشبيه. ما هي روافدها للعامة قول للخاصة قول؟ النبي مجمع على أن ما صدر عنه صلوات الله وسلامه عليه هو سنة مطهرة، ما فعله النبي سنة متبعة، ما أقره أمر ممتثل عند الفريقين. هسه التفريع في جانب، كون النبي في جانب التشريع أو في الأمر التكويني الخارجي، إذا كفوت كلام طويل عريض. لكن قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي، يعني سكوته عن فعل جرى أو قول مضى بين يديه، دليل على إمضائه وقبول. المدرسة العامة عند هذا الحد تقف، أما مدرسة الخاصة فتخطو خطوة للأمام ما قاله النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام. هذا أيضا فيه صفة تشريع. زين، تصوروا الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان أحد المحدثين يقول أنه نسي منها أكثر من 200,000 حديث، ميتين ألف حديث ده ناسيهم، ناسيهم. احنا نسمع صحاح ونسمع أصول، صحاح عند السنة، أصول عند الشيعة، أربعة أصول عند الشيعة، صحاح ستة عند العامة. زين، هل كل ما في الصحاح يلتزم به العامة؟ لا. هل كل ما في الأصول الأربعة يلتزم به الخاصة؟ لا. إذن ليش هذه الحرب الطاحنة؟ ثم هل هذه الحرب الطاحنة في حدود دائرة المسارات العلمية أو هنالك إسقاطات وتوجيهات؟ يبدو بديهي أن الثاني هو الواقع، أن الثاني هو الواقع. قام أحدهم بحساب بسيط يقول يحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطي أو يقول هذه الأحاديث، يعني يدلي بهذه النصوص، إلى 200 سنة عمر، 200 سنة عمر للقراءة غير بقية أمور حياته، فقط يتكلم 200 سنة، يتكلم بمدة 24 ساعة دقيقة ما يوقف، وعليك الباقي، وعليك الباقي. لذلك احنا من يجينا واحد يقول والله فلان الراوي كان بين يدي الإمام الباقر عليه السلام وسمع منه 30,000 حديث في مجلس واحد، هذا ودك وين تودي اللي يقول شيخ أحمد الوايلي؟ ثلاثين ألف حديث في مجلس واحد، خلق الله، رحمونا، جوزوا. زين، كن الوقت بداهمنا. السنة المطهرة تعريف وبيان، لا شك أنها ظنية في صدورها، مو قطعية مثل القرآن. ش ما يجينا من نص فهو ظني، أسانيد تنقل لنا، أصلاً أكثر الأحاديث لا أسانيد لها، روية 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 روية، سحقونا بمطحنة روية. من الراوي؟ حيثيته، قيمته. شوف لك واحد يروي عن إمام ما عايش في عصره، أحد الصحابة عاش مع النبي سنتين، راوي له أكثر مما رواه بقية الصحابة. شو السالفة؟ ما تدري. صحابي ولد بعد النبي بشهرين، كم هائل من الروايات راوي، شلون السالفة؟ ما تدري، بطن أمه سامع النبي وراوي. لما نقول لهم عيسى يتكلم في المهدي صبية، قالوا شلون يصير يتكلم؟ ما يصير، آخر قانون الطبيعة والنسبة وما أدري شنو، ما آخر هذا راوي، راوي صحابي عادي، ما شايف النبي بعده، ولد بعد النبي بشهرين، يروي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق عليه السلام لعن الله فلان، الإمام الجواد ورد على لسانه لعن لبعض الرواة، الإمام العسكري ورد على لسانه لعن لبعض الرواة. فالمشكلة لا تفكر بس عند الغير. أتصفح بعض مباني سماحة السيد المرجع الخوئي رضوان الله تعالى، سيد الطائفة في عصره، غيب عنا من تراث هذا الرجل الشيء العظيم، وقدم لنا ما لا يقدم ولا يؤخر لأنه متوفر عند الكثير من المسؤول. من المسؤول؟ تقول لهم هذا، قال لك وش قاعد يسوون دولة يا خلق الله، ديروا بالكم، والله لم نأتي بشيء، لا احنا ننام ونحلم ونقعد ونحكي، كل ما هنالك نقرأ نتصفح نستعين ننقل، غير ذا ما في. تحملونا شوي، احنا ما بعيش عمر نوح، تحملونا هالكم سنة بقت بس سكتة ما في. أرى أن السكوت عن بيان الأمور خيانة للمجتمع والأمة والدين. ما راح نسكت. الغلط بنقول غلط لأن احنا إذا استمرينا عليه المشكلة جدًا كبيرة على عيالنا ولا عيال عيالنا. الله يرحم اللي راحوا ويجزيهم خير، بس كلفونا بعد. زين، الوقت انتهى. ذكرى شهداء المحاسن العام الماضي في هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن العزيز وسائر بلاد المسلمين، وأن يدفع البلاء، وأن يمكن قوى الأمن من كل عابث يعبث بأمن الناس ومقدراتهم ومكونهم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحمي جميع من نذر نفسه لحماية البلاد والعباد والثوابت. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يدفع ساعة السوء لأرواح شهدائنا الغالين وجميع الشهداء في الدالوة، في الدمام، في القديح، في الكويت، كل إنسان عرجت روحه ظلما وعدوانا على يد بغاة الغدر وأبناء الخوارج، لأرواح شهدائنا جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات.